المشهود لا يسقط بالمعسور. وقلنا أن هناك إشكالات ثلاثة وجهت إلى هذا الحديث. تقدم الإشكال الأول الذي وجهه صاحب الكفاية. الإشكال الثاني والثالث وجهه بعض الأعلام. الإشكال الثاني وجه على التفسير الثاني في الحديث. الإشكال الثالث وجه على التفسير الثالث في الحديث. قيل أنه إذا كان النفي في هذه الجملة نفيا تشريعيا نظير لا رضا بين الوالد والولد، نفيا تشريعيا تعبدي، هنا يرد عليه على الاستدلال بالروايات بأن هذا حينئذ يكون مفاده مرددا بين معنيين، بين أن يكون النظر إلى موارد الكل والفاس أو موارد الكل والجزء، فإنه حينما يقول المسور لا يسقط المعسور قد ينظر إلى موارد الكل والفاس، كما إذا وجب مثلا إكرام كل عالم نحو العموم الاستغراقي ولم يكن قادرا على إكرام كلهم، بعضهم مثلا لم يكن قادرا على إكرام لا مجموع العلماء 10 مثلا، وهذا لا يتمكن أكثر من إكرام عالم واحد أو عالمين، هنا يقال الميسوب لا يسقط المعسوب، إذا تعسر الكل لا يسقط البعض الذي يكون ميسورا متمكنا، فيجب عليه إكرام البعض، هذا إذا كان النظر إلى هذا الموضوع. وحينئذ يكون هذا أمرا ثابتا على القاعدة حتى لولا الحديث، لأن الواجب في موارد الكل والفرد، الوجوب وجوب انحلالي، كل فرد له وجوب مستقل عن الأفراد الأخرى، فسقوط الوجوب عن البعض بالتعذر والعسر لا يوجد سقوط الوجوب عما يكون ممكنا وميسورا، فيكون حينئذ إذا كان النظر إلى هذا المقام يكون هذا الحديث إرشادا إلى هذا الأمر العقلي الثابت في نفسه، وأما إذا كان النظر إلى موارد الكل والجزء المركبات الارتباطية المثلية صلاة المركبة من الأجزاء، فهنا سقوط الأمر بالمركب الكل بتعذر بعض أجزاء الكل لا يقتضي حينئذ وجوب الباقي، وجوب الباقي يحتاج إلى دليل تشريع، ولو كان النظر في الميسور لا يسقط بالمعسور إلى الميسور والمعسور بهذا المعنى أي الكل والجوز، وحينئذ لا بد أن يكون هذا المفاد إنشائيا تأسيسيا مولويا، أي المولى يأمر يجعل بنفس هذا الجعل وجوب الباقي، يقال بأنه لا يمكن للحديث أن يكون ناظرا إلى كلا البابين والمجالين، هم باب الكلي والفرد والأفراد، هم باب الكل والجوز، لأن المفاد الأول، لأن المفاد بناء على النظر إلى الأول كما قلنا مفاد إرشادي، بينما المفاد بناء على النظر إلى الثاني مفاد تأسيسي، فهذان معنيان متباينان، عدم بقاء الأوامر في الأفراد الأخرى في باب الكل والفرد هذا معنى، وبقاء الأمر بالباقي بعد سقوط الأمر المركب في الكل والجزء معنى آخر، لكن معنى إرشادي إخباري وهذا معنى تأسيسي مولوي، ولا يمكن في خطاب واحد أن يجمع بين المعنيين، هم يكون مولويا وتأسيسيا هم يكون إرشاديا، هذا أشبه باستعمال اللفظ في المعنيين، إذن فلا يمكن أن نستفيد من الحديث كلا المعنيين، لا بد إما أن يكون ناظرا إلى الأول أو أن يكون ناظرا إلى الثاني. إذا كان ناظرا إلى الثاني حينئذ يمكن أن يستدل به في بحثنا، وإذا لم يكن ناظرا إلى الثاني ناظرا إلى الأول إذن لا يمكن أن يستفيد منه، لأن ذاته كما قلنا شيء ثابت بلا حاجة إلى حديث. وحيث لا معين لهذا في قبال ذا، كل منهما في نفسه ممكن معقول محتمل، إذن الحديث مجمل من هذه الناحية. ولا يقال أنه أن الأصل في الخطابات المولوية أن تكون خطابات الشارع أن تكون مولوية تأسيسية، هذا هو مقتضى ظاهر حال المولى وكلام المولى. نتمسك بإصالة المولوية في خطابات المولى لإثبات أن النظر إلى الكل والجزء لا الكل والفرد. هذا الكلام أجاب عليه هذا العلم بأن هذا إنما يكون فيما إذا كان المدلول معينا لنفسه، وأن احتمل أن يكون هذا المدلول المعين مولويا أو أنه إرشاد، مثلا يجعل يبين يأمر بشيء أو يأمر بالصدق مثلا، الصدق يمكن أن يكون مأمورا به بأمر مولوي، ويمكن أن يكون إرشادا إلى حكم العقل بحسن الصدق. إذن يقال ظاهر خطاب المولى حينما يقول لا تكذب أن هذا نهي مولوي، أي تحريم أيضا لا مجرد الإرشاد إلى قبح الكذب مثلا، هذا هو مورد هذا الأصل. أما إذا كان في محلك لفي مورد التردد في المعنى، ردد المعنى بين أحد معنيين على أحد التقريرين، ذاك المعنى إرشادي، على التقرير الآخر هذا المعنى مولوي، إصالة المولوية لا تعين أن المنظور إليه أو المستعمل فيه المعنى الأول للمعنى الثاني للمعنى الأول. وإن شئتم قلتم إصالة المولوية وأمثالها من هذه الإصالات لا تعين المعنى المستعمل فيه والمعنى المنظور إليه، وإنما في طول تعين المعنى المستعمل فيه لو تردد على المعنى بين أن يكون مولويا أو يكون غير مولوي، ولو كان صالحا لهما معا فيحمل على المولوية بإصالة المولوية. إذن فهذا الأصل أيضا لا يمكن تمسك في المقام لإثبات المعنى الثاني. هذا الإشكال الذي سجل على هذا التفسير والتقدير. وأما إذا أخفير التفسير الثالث هو أن لا يسقط الميسور لا يسقط المعسور، إخبار واقعا إخبار محض أن الشارع أحكامه هكذا بحيث لا تسقط الأوامر أو الأمر بالميسور بسقوط الأمر يتعذر الأمر بالمعسور، وكان إخبارا صرفا ليس فيه جنبة إنشائية أصلا، لا بمعنى الطلب والنهي ولا بمعنى النفي التشريعي التعبدي. هنا قالوا أن هذا المعنى لا يرد عليه حينئذ ذاك الإشكال، لأن هذا معنى إخباري إنشائي يمكن أن يكون إخبارا عن شيء ثابت على القاعدة لولا الرواية كما في موارد الكل والفرد، ويمكن أن يكون أيضا إخبارا عن موارد الكل والجزء، هو على كل حال إخبار إرشاد ليس إنشاء عن التشريع، إخبار عن التشريع عن ثبوت التشريع، سواء كان ثبوته من باب القاعدة العقلية كما في الكلي والفرد أو كان ثبوته بحاجة إلى جعل، فهذا يخبر عن وجود ذاك الجعل على كل حال حتى في باب الجزء والكل. والمفاد على كل حال مفاد إرشادي إخباري لا يرد عليه ذات الإشكال، لكن يرد عليه إشكال آخر هو أن هذا في نفسه خلاف الظاهر، لأن بهذا المعنى خلاف الظاهر وأنه لا ينطبق في موارد الكل والجزء، باعتبار أنه في موارد الجزء والكل الأمر الذي كان متعلقا بالميسور قد سقط يقينا، لأن الأمر الذي كان متعلقا بالميسور قبل التعذر إنما كان هو الأمر الظني، فذاك الأمر ساقط يقينا. إذا كان الباقي الميسور الباقي مأمورا به فهذا أمر آخر جديد لم يكن ثابتا سابقا، فالتعبير بلا يسقط لا يكون حقيقيا بل يكون مجازيا. لا يسقط عناية ثانية، وإلا ذاك سقط، ذاك الأمر الذي كان موجودا في باب المركب كل والجوز على الأجزاء قبل التعسر، ذاك الأمر سقط يقينا عن هذه الأجزاء الباقية غير المتعسرة. وإذا كان هناك أمر بها فهو أمر جديد، هذا الأمر الجديد التعبير عنه بأنه لا يسقط على خلاف الظاهر، لا يسقط معنى شيء كان موجودا، لا أنه الآن يوجد، هذا حدوث لا عدم سقوط. نعم في الكل والكل والفرد عدم السقوط صحيح. إذن فهذا بقرينة يسقط يختص الحديث بموارد الكل والفرد بناء على التفسير التالي. أيضا هذا أيضا الإشكال التالي، كلا هذين الإشكالين قابلان للدفع بهذا المقدار. وهو أما الإشكال الأول فيقال في مقام دفعه بأن المولوية والإرشاد قيل أنه لو كان النظر إلى باب الكل والفرد فهذا النفي التشريعي نفي إرشادي لا محالة، لأنه ثابت بحكم العقل الأمر بالباقي لأنه أوامر مستقلة. لو كان النظر إلى باب المركبات كل والجوز فهذا الأمر يكون تأسيسا مولويا، والجمع بينهما لا يمكن. نقول أنه على كل يمكن الجمع بينهما، لأنه على كلا التقديرين هذا النفي يكون نفيا مولويا تشريعيا، حتى لو كان النظر إلى باب الكل والفرد فإنه هنا يمكن أن يكون هذا النفي التشريعي نفيا تشريعيا مولويا هناك أيضا، بأن يكون المولى بهذا الخطاب أيضا يريد أن يبين ويشرع، يريد أن يشرع الأمر بالأفراد غير المتعذرة بالأفراد الأخرى من وجوب إكرام العلماء الذين يمكنه أن يكرمهم، يمكن المكلف أن يمكنهم، لأن ذاك الأمر أيضا أمر مولوي مجعول من قبل نفس هذا المولى، وهذا يمكن أن يكون بيانا وتشريعا لنفس ذاك الأمر، وهذا الأمر ذاك دليل وهذا دليل آخر عليه. نعم قد يكون تأكيدا، هذا الأمر المولوي يكون أمرا تأكيديا، لا أنه لا يكون أمر مولوي. وإن شئتم قلت المولوية عبارة عن أن يكون المفاد جعلا قد جعله نفس صاحب الخطاب، شرعه وأسسه، إذا كان هو قد جعله فيكون مولوية لا محل. بقاء الجعل في الأفراد الأخرى في باب الكل والفرد أيضا من مجعولات هذا المولى، النظر إليه وبيانه بيان بقائه بقاء تلك الجعول تشريعا هذا يناسب المولوية، أيضا هذا عين المولوية. نعم هذا لا يكون حينئذ منحصرا في هذا الدليل، أقول يكون تأكيدا لذاك الأمر الذي أثبته الدليل الأول وهو أكرم كل عالم مثلا، هذا يجعله غير تأسيسيا لا أنه يجعله غير مولويا. لو كان ذاك الأمر بقاء ذاك الأمر أو الأمر الذي باقي على الأفراد الأخرى أوامر عقلية لا شرعية أو أوامر عقلائية، مثلا العقلاء كانوا قد جعلوا تلك وجوب إكرام باقي العلماء، إنذن قد يقال هذا إلى ظاهر المولى أن يرشد إلى حكم حاكم آخر من العقل أو العقلاء، أن يرشد كما في الإرشاد إلى مثلا حسن الصدق وقبح الكيد. أما حيث أن ذاك الأمر أمر من هذا المولى على كل حال مجعول من قبل هذا المولى فهو مولوي على كل حال، سواء كان النظر إلى باب الكل والفرد أو كان النظر إلى باب الكل والجزء. إذن فمن هذه الناحية لا يكون فرق بين المطلبين، هذا أولا. وثانيا أساسا المولوية والإرشادية هذه الخصوصيات ليست من الخصوصيات التي توجب إجمال الخطاب، فإن المولوية والإرشادية خصوصيات خارجة عن المدلول التصوري والتصديقي والاستعمالي للخطاب، ليس الجمع بينهما في خطاب واحد يلزم منه محذور من قبيل محذور استعمال اللفظ في معنيين مثلا، ذاك المحذور مخصوص فيما إذا كان يلزم من الجمع بينهما أن يكون اللفظ إما قد استعمل في مدلولين متباينين، هذا يسمى بالاستعمال في معنيين، أو يكون المدلول التصديقي مثلا مدلولان متباينان. أما هنا أن يكون الميسور لا يسقط بالمعسور ناظرا إلى كلا المجالين، هم الكل والفرد هم الكل والجزء، لا يلزم من ذلك أن يكون هناك مدلولان اللفظ مستعملا في مدلولين، لأن أساسا المولوية والتأكيدية والتأسيسية ليست من الخصوصيات الدخيلة المأخوذة في المعنى المستعمل فيه. هذا معنى الكلام بعد أن كان مطلقا بحسب التعبير، الميسور مطلق والمعسور مطلق، يشمل الكل والفرد ويشمل الكل والجزء. نقول هذا، يقول في تمام هذه الموارد المولى يشرع ينفي نفيا تشريعيا سقوط الأمر بالباقي بالميسور، سواء كان الميسور فردا والمعسور كليا، أو كان الميسور جزءا والمعسور كلا ومركبا. فهذا الأمر لازم هذا الإطلاق والعموم، أنه نستكشف أنه بلحاظ الباب الأول هذا تأكيد، يوجد خطاب آخر هناك أيضا كان يقتضي نفس النتيجة، بينما بلحاظ الكل والجوز هذا تأسيس، لولا هذا الخطاب لم يكن يمكن استفادة ذلك. فالتأسيسية والتأكيدية والمولوية والتشريعية أيضا كذلك، هذه الخصوصيات لا ترجع إلى عالم استعمال وعالم الدلالة اللفظية الموضوع له اللفظ أو المستعمل فيه اللفظ لكي يلزم من الجمع بينهما ذات المحذور، وإنما هذا ظهور في الخطاب، هذا الظهور فيما إذا كان كما قلنا كما هو أيضا قال في موارد تردد بين المعنى بين أن يكون قد أسسه الشارع وشرعه أو أن يكون إرشادا إلى حكم العام. نقول ظاهر الخطاب حين ذمك أنه يؤسس، أنا يكون دليل آخر أيضا قد أسسه لولا هذا الدليل، وهذا لا يلزم منه عناية في هذا الاستعمال وعناية في هذا الخطاب، لكي يقال الجمع بين المجالين والبابين، باب الكل والفرد وباب الكل والجزء، يلزم منه خلاف الظاهر أو يلزم منه عناية. ليس هذا من قبيل موارد استعمال اللفظ في معنيين يشبه بذلك، أو يقال بأنه لا يمكن الجمع بين المعنيين، لن يجمع بين المعنيين، يعني يؤخذ بالإطلاق كل ميسور لا يسقط في المحسور، سواء كان من باب الفرد والكلي أو كان من باب الجزء والكل. فهذا الأمر في باب الكلي والفرد لولا هذا البيان أيضا كان هناك بيان آخر يقتضي أن يكون الأجزاء الباقية الأفراد الباقية للأجزاء الأفراد الباقية مأمورا بها، لأن الأمر بها أمر استقلالي. إذن فالتأسيسية والتأكيدية لا ينوعان المعنى المستعمل فيه ولا ينوعان المراد الجدي، وإنما هي حيثيات وخصوصيات تنتزع من الخطاب بلحاظ سبق خطاب آخر أو عدم سبق خطاب آخر، وهذه الخصوصيات لا توجب إجمال الخطاب ولا تكون موجبة لعناية الخطاب، لكي يقال أن الجمع بين المعنيين لا يمكن، بل يؤخذ بالعموم عموم الميسور لا يسقط المعسور. وهذا الإشكال لا يكون وجيها في رفع اليد عن العموم. الإشكال الثالث أيضا واضح الجواب، فإنه أولا يرد على الإشكال الثالث أن كون هذا الأمر الذي يبقى على الميسور في باب المركبات والأجزاء لابد أن يكون أمرا جديدا، هذا قد تقدم عدم صحته، وأنه يمكن أن يكون بقاء الأمر بالميسور بعد السقوط وتعذر بعض الأجزاء الأخرى نفس الأمر الأول لا بأمر جديد، يعني يكون الأمر من الأول بالجامع بين الكل في حال الاختيار وعدم التعذر والتعسر، أو الباقي المقيد بحال التعسر والتعذر، يمكن أن يكون المأمور به هو الجامع كما تقدم في بحث التعذر بعض الأجزاء وفي بحث النسيان. فليكن هذا الخطاب كاشفا عن أن الأمر كان بهذا النحو، فيكون عدم السقوط لحكم الميسور حقيقيا لا عنائيا، يعني واقعا نفس ذاك الحكم ويساقط. طبعا بعض المحققين قالوا حتى لو كان حكما آخر، قالوا العرف يقول هذا نفس ذاك، لا يميز بهذه الدقة بين الحكم الاستقلالي والحكم الضمني، فنحن لا نحتاج إلى ذلك البيان. حتى لو افترضنا أن العرف يدقق ويميز بين الوجوب الضمني والوجوب الاستقلالي، نقول هنا لا موجب لأن يكون هذا الوجوب وجوبا جديدا بعد إمكان جعل الأمر من الأول بنحو بحيث يكون بقاء نفس الأمر الأول فيما إذا تعذر بعض الأجزاء يبقى نفس الأمر الأول بالباقي، النحو الذي تقدم من تصوير الجامع. هذا أولا. وثانيا أساسا السقوط، هذا الإشكال مبني على أن يفسر السقوط بهذا المعنى، الميسور لا يسقط أي لا يسقط حكمه بالمعسور، أو كما يقول المحقق الإصفهاني لا يسقط موضوعيته للحكم، لا يسقط الميسور عن الموضوعيات. وكلا هذين التفسيرين خلاف الظاهر، أم تفسيره بأخذ التقدير لا يسقط حكمه، هذا يستلزم تقدير السقوط نسبه هنا إلى نفس الميسور، الميسور لا يسقط، لم يقل الميسور حكمه لا يسقط، ولا أيضا ذاك الذي يقوله المحقق الإصفهاني أيضا لا يمكن قبوله من أن السقوط بالحق السقوط عن الموضوعية الحق، كي يقال هذا سقط عن الموضوع لذاك الحق يقينا، أن يعني ذاك الحق لا يمكن أن يبقى هذا موضوعا له بالتعذر، هذا أيضا خلاف الظاهر. بل الظاهر من إسناد السقوط إلى الميسور، ظاهر الجملة أولا أن الإسناد إلى نفس الميسور كما هو ظاهر الجملة، وأن سقوط الميسور لا بلحاظ الموضوعية، فإن الموضوعية بما هي موضوعية ليس فيه علو لكي يكون هذا سقوطا عنه، مفهوم السقوط معناه أن هناك شيء عالي أو شيء ثابت على شيء ثم سقط من على ذلك الشيء لكي يسبق السقوط، وهذا إنما يناسب مع أن يكون الشيء على ذمة المكلف وعلى عهدة المكلف، يسقط أي يسقط عن العهدة، يسقط عن ذمته وعن عقدته وعن عهدته وعن مسؤوليته. ومن الواضح أنه بلحاظ دخول الفعل أو الواجب في العهدة، كون الدخول بأمر ضمني أو كونه بأمر استقلالي، هذه الخصوصيات لا يعدد يعني لا يجعل السقوط لا يمنع عن صدق السقوط إذا كان بقاء الفعل في الذمة، وجود ثبوته في الذمة سابقا كان بالأمر الضمني ضمن الأمر الاستقلالي بالكل عدم التعذر، بقاؤه ضمن أمر آخر استقلالي لا ضمن ذلك الأمر الضمني، هذا يصدق هنا حقيقة أنه لم يصدق، لأن الأوامر والوجوبات الضمنية والاستقلالية حيثيات تعليلية للثبوت على الذمة، لا تجعل الثبوت على الذمة متعددة بحيث قال هذا ليس سقوطا بل هذا إحداث حدوث جديد، لأنه كان سابقا أيضا نفس هذا الفعل في الذمة ولو بأمر آخر ضمني غير هذا الأمر الجديد، فيكون الأمر الذي أوجب اشتغال الذمة وثبوت هذا الفعل على عهدة المكلف والذي يكون السقوط بهذا الاعتبار يعبر سقوط، سقط عن عهدته سقط من عليه، لأن الواجب كأنه على المكلف على رأس المكلف ملزم به المكلف، فبهذه العناية يقال يسقط، وإلا مجرد الموضوعية لحكم، حتى الحكم الذي ترخيصي لا يكون فيه أي علو وإلزام تعبير عنه بالسقوط يكون فيه استهجان، السقوط سقوط من الذمة في الواقع من العهدة من المسؤولية من اشتغال الذمة، وحينئذ كون الوجوب ضمنيا أو كونه استقلاليا لا يعدد ثبوته في الذمة، إذا كان بقاؤه بأمر استقلالي ثبوته حدوثه بأمر ضمني بقاؤه بأمر استقلالي يصدق أنه لا يدخل بلحال، لأن هذا كأنه بمثابة العلة، أشبه بأن الماء إذا كانت حارة حدوثا بالنار وبقيت حارة بالكهرباء الذي هو علة أخرى غير العلة الأولى، يقال هذه نار جد، هذه حرارة جديدة في الماء. يقول الماء كان حارا في بحر الاستسقاء، قرأته الماء كان حارا والآن أيضا حارا، لا يقال الماء كان حارا ثم زالت حرارته ثم وجدت حرارة أخرى لعلة أخرى، ليس هكذا. إذا كانت الحيثية، إذا كانت الأوامر حيثيات تعليلية أي بمثابة العلل، وكان الوصف وصفا للفعل بلحاظ ثبوته في الذمة وعلى المكلف، إذن سيكون التعبير بالسقوط بعدم السقوط تعبيرا حقيقيا لا عنائيا، حتى إذا كان بأمر جديد غير ذلك الأمر، لأنه أمر استقلالي غير ذلك الأمر الظني الذي شقاه. إذن يكون بحسب الحقيقة صدق عدم السقوط في موارد الكل والجزء حقيقيا على كل حال، حتى إذا كان الأمر بالباقي والميسور أمرا جديدا لم يكن في ضمن نفس الأمر الأول بنحو الأمر بالجامع. وهذا الجاء أشكال أيضا غير تامين. وبهذا مثلا يظهر أن هذا الحديث لو تم سندان كان يمكن التمسك بإطلاقه، هكذا يفهم حينئذ من كلام سيد الشهيد قدس سره أن هذا الحديث لو كان تاما من حيث السند، هذا الحديث العلوي الميسور لا يسقط بالمعسور، يمكن حينئذ إثبات الأمر بالباقي بالميسور في باب المركبة والمركبات الأجزاء أيضا على التفسيرات الثلاثة في الحديث، سواء كان النافي إنشائيا بمعنى الطلب والنهي، أو كان إنشائيا بمعنى النفي التشريعي، أو كان إخباريا محضا، لأنه يمكن أن يقال أن الظاهر من مثل الميسور لا يسقط بالمعسور ظاهره الإرشاد إلى نقطة عقلائية أو عقلية، وهي أنه حينما يكون هناك شيء حسن في الأمور الحسنة والأمور البارة المبرات والخيرات والأعمال الحسنة، هذه الرواية لا إشكال ناظر إلى ذات، لأنه في مقام الحث على الفعل لا التأك، لا يترك لا يسقط الميسور أن يؤتى به، يشير إلى نقطة عقلائية في تلك الموارد وعقلية، أنه حينما يكون هناك شيء حسن كثيرا ما يكون لهذا الحسن بمرتبته مراتب عديدة من الكمال والفضل والفضيلة، وبعض هذه المراتب تكون غير مقدورة متعسرة، قد تكون متعسرة. حينئذ يقول إذا تعذرت وتعسرت بعض تلك المراتب لا ترفع اليد عن كل ذاك الأمر الحسن، جئ بما يتمكن منه، من لا يستطيع أن يكرم كل الناس، أن يطعم كل الفقراء، أن يرفع كل المشكلات، لكن يتمكن أن يرفع بعضها، أن يكرم بعض الناس، أن يطعم بعض الفقراء. يقول هذا الذي قيل هناك في الإشكال الثاني، بأن هذا نظره إلى باب الكل والفرد. قد يقال أن هذا التعبير يناسب بحسب الفهم العرفي والعقلائي النظر إلى ذاك الباب، اعتبار أنه لم يرد في هذه الرواية قيد تقييد نظر إلى باب المركبات، باب المركب والجوز، وواضح بقرينة لبية عرفية أنه في باب المركبات الواجب الواحد الذي يكون له قيود وخصوصيات في تلك الموارد، حينما يتعذر جزء يتعذر الواجب بحيث يحتاج الأمر بالباقي إلى أن يكون الباقي واجدا لذاك الملاك، وهذا الإطلاق بهذا العرض العريض في كل واجب لا يسقط، لا يمكن أن يكون ناظرا إلى هذا الباب. عبارة نفس إطلاق الحديث، هذا الحديث المطلق بهذا الشكل الميسور لا يسقط بالمعسر، بس أن يكون فيه قيد بتكاليف معينة، من الواضح أنه كل ميسور وكل معسور كل مركب من حول القضية الحقيقية يكون هكذا، هذا غير محتمل، لا بد أكون مركبات حينما تتعذر بعض أجزائها يسقط الأمر الباقي، لأن الباقي لا يفي بنحو القضية الحقيقية، أن تكون قضية حقيقية بحيث نفترض أنه لا يكون هناك، لا يعقل أن يكون هناك مركب حينما يتعذر بعض أجزائه لا يبقى أمر بالباقي، هذا نحن القضية الحقيقية قطعا غير معقولة. فإما أن نحمل الميسور لا يصب المعسور على القضية الخارجية، يعني ينظر إلى خصوص ما ثبت من المركبات، وهذا بنفسه خلاف الظاهر، فإن هذا السياق سياق القضايا الحقيقية، الميسور لا يصب المعسور، أو نحمله على هذا المعنى وهو أن هذا القضية ناظرا إلى شيء في نفسه ثابت، وهو هذا الأمر الذي العقل أيضا يدرك به، أنه في باب الأمور الخيرة الصالحة الأمور التي فيها حسن وفيها فضل وفيها ثواب، حينما يتعذر بعضها البعض الباقي الممكن يؤتى به. حمل الميسور لا يسقط بالمعسور على القضية الخارجية بأن ينظر في باب المركبات إلى خصوص المركبات التي جعلها الشارع وأمر بها، هذه بهذا الشكل، وإلا بنحن قبل الحقيقية كذب. من الواضح أنه يمكن افتراض أمر بمركب يسقط إذا تعذر بعض أجزاء القضية الحقيقية، لا يكون كذبا خلاف الواقع. لا إشكال أنه يمكن أن يكون مركب ما إذا تعذر بعض أجزائه يكون الباقي ليس مأمورا به، لأن الملاك لا يوجد أصلا في الباقي، فيكون قضية حقيقية لا يمكن، فلا بد أن يحمل إما على القضية الخارجية، أن المولى هو حاسب مركبات التي أمر بها فوجد أنها اتفاقا وصفة كلها هكذا، أنه حينما يتعذر بعضها مهما تعذر الباقي واف بجزء من الملاك، فيكون فيها أمر فيها أمر بتمام الملاك أو بمقدار من الملاك لزومي ما أن يكون هكذا، وهذا بنفسه خلاف الظاهر، خلاف سياق القضية الحقيقية. هذا قضية خارجية صارت، هذا بنفسه خلاف الظاهر، إن ظاهر هذا السياق خصوصا هذه من القواعد التي فيها حالة الكلية والطبيعية كأنها شيء مقتضى الطبع هذا. إذن فحمله على القضية الخارجية خلاف الظاهر، لعل الأولى من هذا الحمل أن يحمل على ذاته، وهو أن هذا النظر فيه إلى هذا الأمر الذي يدركه العاقل. ومثل هذه الكلمات في خطابات أمير المؤمنين كثيرة، في كلمات أمير المؤمنين التي هي إرشاد الإدراكات العقلية الكلية والمدركات العقل العملي والمدركات الأخلاقية. إذن فلعل ظهور مثل هذا الحد الميسور لا يسقط في المعسور، ظهوره في هذا في هذا الجانب أولى وأوضح من أولى عرفا من حمل القضية على الخارجية. فحاصل الإشكال الذي يمكن أن يسجل كإشكال رابع أن هذه الجملة إذا أريد أخذها بإطلاقها بنحو القضية الحقيقية كان كذبا يقينا، لأنه لا يمكن بنحو القضية الحقيقية افتراض أن كل ميسور يكون الأمر مشرعا فيه إذا كان إذا تعذر بعض الآخر، يعني الشارع دائما كلما أمر هكذا يأمر، هذه القضية الحقيقية هذا لا يمكن أن يكون. إذن فلا بد أن يحمل على القضية الخارجية، والحمل على القضية الخارجية أبعد في مثل هذه السياقات والتعبيرات من الحمل على ذات المعنى الآخر الذي سموه بالكل والفرد. أنا أعبر عنه بأنه الأشياء الحسنة التي فيها خير وبر ونحو ذلك، فإذا تعذر بعضها لا يتعذر والباقي والمقدار منه متمكن يؤتى بالمقدار الباقي. إذن فالمناقشة في دلالة هذا الحديث أمر في محله، لهذا ينتهي البحث عن هذا الحديث، ويأتي البحث عن الحديث الآخر في الأسبوع بعد الأسبوع القادم، يوم باعتبار أنه يوم الأربعاء لا بس نستفيد من تبرك في كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل في الحديث في الرواية التي بدأنا بها في وصيته إلى أمير المؤمنين.